بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإتمامًا لما ذكرناه من دروس الدعاء، فذكرنا بعض الشروط التي تشترط إما في الصحة والكمال في استجابة الدعاء وقبوله عند الله جل وعلا. وأيضا من هذه الأمور العظيمة التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها في دعائه ما تقدم معنا بالأمس في حديث أبي هريرة وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة ويعظم الرغبة ويعظم الرغبة. فأخذنا ليعزم المسألة بالأمس، لكن بقيت هنا ليعظم الرغبة. معلوم أن الرغبة هي الطلب بكثرة، الطلب بكثرة يسمى رغبة. فهذه الرغبة ذكرها ربنا جل وعلا عن خيرة عباده، عن الأنبياء، عن الصالحين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة. ذكرنا من فوائد أو من أهمية الدعاء أنه يربط العبد بالله جل وعلا، وكذلك أيضا يقربه أعظم قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما كثر دعاء العبد كلما قرب من الله. ولهذا قال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: فإني أناجي من لا تناجون. من حتى أصبح مناجاة من كثرة الدعاء لله جل وعلا. ولهذا من أعظم الجنة التي يجدها العبد والطمأنينة في القلب والراحة التي يجدها العبد في الدنيا قبل الآخرة، قبل أن يدخل جنة الله عز وجل في الآخرة، هي كثرة مناجاة الله جل وعلا والأنس بالله سبحانه وتعالى والفرح بدعائه. أن تكون عند العبد رغبة عظيمة، يحب أن يدعو الله وأن يخلو بالله جل وعلا وينفرد به. فهذا الذي وجده أهل الصلاح من الأنبياء والصالحين. ولهذا أكثر الدعاء وأكثر الرغبة لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحقق هذا الأمر في نفوس عباد الله جل وعلا الصالحين. أخرج الإمام البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أسرى بدر، لما جاء أسرى بدر أو غيره في الأسرى، كانت امرأة في الأسرى قامت وكأنها تبحث عن شيء، حتى وجدت صبيها فأخذته وألصقته بصدرها، فأخذته وألصقته بصدرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى هذا المشهد، فقال: هل ترون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ أنا أنظر إلى شفقتها، هذه الشفقة هل تريد له النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فكلما تقرب العبد إلى ربه جل وعلا كانت رحمة الله عز وجل أعظم وأعظم من قربه. فلهذا ذكر الإمام ابن القيم لفتة عظيمة عن بعض السلف جاءت عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه مرة كان مارا إلى المسجد، أنا ذاهب إلى المسجد، فوجد صبيا عند الباب قد أخرجته أمه وطردته أمه، أخرجته من البيت وطردته وأغلقت الباب. قال فالفضيل نظر إلى هذا الصبي ماذا سيفعل، فالصبي الصغير معنى الطفل الصغير هذا نظر أمامه نظر من خلفه والتفت هنا وهنا فلم يجد مكانا يرجع إليه إلا إلى أمه، فقرع الباب وضرب الباب حتى أنه من كثرة قرعه للباب تعب فتوسد عتبة الباب، توسد عتبة الباب ونام وارتاح. فجاءت أمه وخرجت فوجدته بهذه الحالة، فأخذته وضمته وبكت وكانت تقول والله لا أعلم لك حضنا إلا حضني، أو كما قالت. فبكى الفضيل ابن عياض رضي الله عنه وقال من قرع الباب يوشك أن يفتح له، من قرع الباب معنى حاول أنه يحاول أنه يقرع هذا الباب، إيش هذا الباب؟ هو الدعاء، يقرع باب الله جل وعلا، لا يلتفت إلى غيره، فإن أخطأ وحصلت منه مثلا معصية وكبيرة وغيره ليس له ملجأ إلا الله. ولهذا في الدعاء كما في البخاري في حديث البراء لا منجأ ولا منجأ ولا ملجأ إلا إليك، لا منجأ ولا ملجأ إلا إليك. فكل شيء له عوض إلا الله عز وجل فليس له عوض، كل شيء يعوض إلا الله سبحانه وتعالى، إذا فقده العبد لم يعوضه بشيء. ولهذا فإن العبد إن حصل منه شيء رجع إلى الله، لهذا قال السلف قالوا ليس هناك شيء يهرب منه فيرجع إليه إلا الله، معنى وما كان بهذه المثابة، معنى يهرب منه ويرجع إليه، إذا أراد أن يهرب منه وخاف منه، أقصد إذا خاف منه رجع إليه والتجأ إليه، يلتجئ من الخوف من عذاب الله عز وجل بالله سبحانه وتعالى، فلا منجأ ولا ملجأ إلا إليه. فلهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرسخ هذا الأمر في قلوب عباد الله الصالحين، وأن من أعظم ما يكون العبد فيه مع الله جل وعلا وارتباطه بالله أن يرغب ويعظم الرغبة إلى الله جل وعلا، يعظم الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا يكون بأمور كثيرة، مسألة تعظيم الرغبة تعظيم الطلب يكون بأمور كثيرة، فمن تلك الأمور أولا أن يعترف وينطرح، يعترف بذنبه عند الله جل وعلا ويفتقر إلى الله وأنه يلجأ إلى الله جل وعلا. ولهذا تجد في أدعية الأنبياء هذا الأمر، منها مثلا قول الله عز وجل في آدم وحواء عليهم السلام ربنا إننا قال إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم بعد أن أخرج من الجنة وبعد أن فعل الخطيئة وغره الشيطان تندم بعد ذلك وتاب إلى الله ورجع وأتى بهذا الدعاء العظيم: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهكذا جميع الأنبياء تجد في أدعيتهم مثل هذا. موسى عليه الصلاة والسلام لما قتل ذاك الرجل بني إسرائيل قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فقدم بين دعائه الاعتراف بالذنب، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. معنى جاء بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب، ربنا جل وعلا قال فغفر له، أي الله عز وجل غفر له في الحال، لأنه جاء منكسرا إلى الله ومنيبا إلى الله وأعظم الرغبة، فقال الله عز وجل فغفر له. وكذلك أيضا نبي الله يونس عليه السلام، يونس بن متى عليه السلام وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام، لما وقع أو خرج من بلده ويأس من قومه فخرج ووجد سفينة فركب فيها، ثم حصل أن أهل السفينة جاءها الموج وقالوا أنه لابد أن يخرج أحد أهل المركب حتى لا نغرق جميعا، كأن المركب كان محملا، فلهذا قالوا لابد أحد يخرج مننا يتبرع بالخروج. فثم رأوا أنهم يستهمون يقترعون، فساهم فكان من المضحضين، فاقترعوا عملوا قرعة فصارت هذه القرعة على يونس نبي الله، وهذا حكمة من الله وأمر الله جل وعلا. فرمى بنفسه في البحر فجعل الله عز وجل الحوت فالتقم، حوت كبير عظيم التقمه ولم يحطم له شيء من جسده، التقمه وازدرده إلى بطنه فصار في بطن الحوت كما قال الله عز وجل: وذنون إذ ذهب مغاضبا. وذنون سماه صاحب النون، ذنون معنى صاحب النون، والنون هو الحوت الكبير، فقال: وذنون إذ ذهب مغاضبا، معنى غضب على قومه أنهم ما استجابوا له، لكن لم يدعو الله، لم معنى يذكر هذا الأمر لله جل وعلا. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه في هذا الأمر، معنى سنتركه ولا نعاتبه في هذا الأمر. فقال: فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فسماها الله عز وجل ظلمات، قال ابن عباس وغيره: أي ظلمة الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، ثلاث ظلمات. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، أنا جاء بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب، أي في الحال استجاب الله عز وجل له فأخرجه الحوت. فجاء عند أحمد والترمذي وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مرة مررت بعثمان بن عفان رضي الله عنه وهو جالس في إمرة عمر، في زمن لما كان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، قال سعد: فمررت بعثمان فسلمت عليه قلت له السلام عليكم ورحمة الله. قال فملأ عينيه مني ولم يرد علي السلام، أنا نظر إلى سعد ولم يرد السلام. قال فدخلت على عمر رضي الله عنه وقلت يا أبا يا أمير المؤمنين ماذا حصل؟ قال وماذا؟ قال مررت على عثمان فسلمت عليه وملأ عيني منه مني ولم يرد علي السلام. فأرسل عمر إلى عثمان أن يأتي، فجاء عثمان فقال سعد بهذا الذي قال: مررت عليك فسلمت عليك فملأت عينيك مني ولم ترد علي السلام. فقال والله ما مرت علي. أنا عثمان أنكر هذا، قال والله ما مرت علي ولا رأيتك. قال بلى مررت عليك وسلمت ورأيتني. فأنكر عثمان هذا الأمر ثم ذكر قال نعم، قال كلما ذكرت شيئا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أخذني مثل الرحضاء، كما قال معناه أنه يذهب ذهني، معناه شرود، مثل الشرود الذهني، يفكر ما هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة ذنون وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فشغله أعرابي فشغل عن كلامه. فعثمان يفكر في هذا الأمر، إيش هذا دعوة ذنون ما بها، ولم يستطع أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام شيء في هذا، أنا استحياء من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد أهذا؟ سأعطيك خبره. قال لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، معنى هذا الذي شرد ذهنك هذا عندي خبر. قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فلما شغل، فلما ذهب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذهبت خلفه، قال ذهبت خلفه، معنى يريد سعد أن يعلم إيش هذا دعوة ذنون وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم لم يذكر الجواب، ما هو الجزاء في هذه الدعوة. قال فذهبت خلفه، معنى يمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما رأيت قرب من بيته ضربته برجلي الأرض، أنا حتى يحس أنني خلفه. قال فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من؟ أبا إسحاق، أنا سعد بن أبي وقاص يكنى بأبي إسحاق. قال ما لك؟ قال يا رسول الله قلت دعوة ذنون وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم شغلك الأعرابي فانشغلت. فقال نعم، دعوة ذنون وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها عبد ربه جل وعلا إلا استجاب الله له، ما دعا بها عبد ربه جل وعلا إلا استجاب الله له. معنى هذه الدعوة دعوة عظيمة، لأن فيها اعتراف نبي من أنبياء الله عز وجل العظام، ومن أهل الصلاح اعترف بما أخطأ به. فنادى أيضا كذلك في الظلمات ربه جل وعلا وهو في بطن الحوت، فقال ما دعا بها أحد ربه جل وعلا إلا استجاب الله له. فلهذا فمسألة الاعتراف بالذنب أمره عظيم، ولهذا جاء في سيد الاستغفار في حديث شداد بن أوس البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم لا إله إلا أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. يعني يلتجئ إلى الله عز وجل ويعترف بذنبه وأنه أذنب وأخطأ، فيقول أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قالها إذا أصبح موقنا بها دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها دخل الجنة، وفي رواية: لم يمنعه من الموت من الجنة إلا الموت. فانظر إلى هذا الاعتراف في هذا الحديث، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، أن العبد يعترف بذنبه لله جل وعلا. أول يقول أعوذ بك من شر ما صنعت، معنى يعترف بذنبه وينطرح بين يدي الله عز وجل، وأنه هو المذنب وأنه محتاج إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فلهذا ينطرح بين يدي الله عز وجل ويعترف بأنه المذنب، والعبد لا شك أنه مذنب، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فاستغفروني، انظروا إلى هذا التلطف العظيم من الرب جل وعز لعباده: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. وقال أيضا في الحديث حديث أبي هريرة الصحيحين: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. فلهذا العبد معرض للخطأ، معرض للذنب، قد يكون يشعر بهذا الذنب وقد يكون لا يشعر. لهذا جاء في بعض الأحاديث: وأستغفرك فيما لا أعلم. فلهذا استغفر العبد ويعترف العبد بذنبه إلى ربه جل وعلا، فإن هذا من أعظم الرغبة أو من تعظيم الرغبة في الدعاء، أن العبد يعترف بذنبه عند الله جل وعلا. وهناك أيضا أشياء كثيرة تبين الرغبة وتعظيمها في الدعاء، وإن شاء الله تعالى نذكرها في دروس لاحقة، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.